السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، الأحداث الساخنة تتعلق بالإعلان الدستوري الذي أصدره السيد الرئيس محمد مرسي وما تبعه من أمور. هذا الإعلان الدستوري يعبر في معظم مواده عن مطالب شعبية كان الجميع يطالب بها، ولا ندري ما الذي حدث حينما استجاب لها الرئيس. أهم حاجة في الإعلان الدستوري تغيير النائب العام. يمكن كل السادة المشاهدين تابعوا كل مليونيات الثورة المصرية من أول تنحي الرئيس مبارك وخلعه إلى ما قبل الإعلان الدستوري، كانت بتطالب بإقالة النائب العام. وده شيء طبيعي جدا، أن كل الفساد اللي احنا اكتوينا منه في عصر الرئيس المخلوع كان النائب العام شريك رئيسي فيه، لأن النائب العام نائب عن الشعب، هو اللي مطلوب منه يحقق في قضايا الفساد، هو اللي مطلوب منه يحرك دعاوى ضد الاستبداد السياسي، هو يعني المبيدات المسرطنة اللي حضرتك أكلت منها كان النائب العام يملك ان هو يرفع قضية. في الواقع هو عمل العكس تماما. نفتكر كلنا الحملة اللي عملتها جريدة الشعب عشان المبادات المسرطنة، واللي انتهت بسجن صحفي جريدة الشعب، اغلاق جريدة الشعب، تجميد حزب العمل الذي يصدر جريدة الشعب، وبقاء يوسف والي على رأس الحزب الحاكم، وبقاءه على رأس وزارة الزراعة، وبقاء النائب الاوحد رئيس الوزراء، لغاية ما حصل خلاف بينه وبين الوريث وراحوا مخرجين له الملفات اللي كانت جريدة الشعب تتكلم عليها وادين مساعدوه بها، ودخلوا السجن. هو اكتفوا بانه اعتزل الحلقة السياسية، ومحدش رد لصحفي الشعب اعتبارهم، ولا النائب العام اعتذر ليه لما كانت جريدة الشعب بتقول الكلام بتفضح هذه الامور. اتسجنوا هم يعني حتى اتكلموا والنائب العام ساكت، هم اتسجنوا وظل المجرمون طلقاء الى ان حدث خلاف سياسي عوقب بعضهم وبقي الرأس طليقا. النائب العام كان يترك كل هذه القضايا طوال هذه المدة، أضيف إليها قضايا قتل المتظاهرين، أضيف إليها، وبالتالي وجدنا أحكام ما سماه البعض مهرجان البراءة للجميع. القضاء بالفعل بريء من مهرجان البراءة للجميع، لأن القاضي القضية أمامه هي عبارة عن مجموعة مستندات، فلو تقدم أدلة اتهام فكيف يقضي بعقوبة؟ إذن لابد من تغيير النائب العام. القانون يمنع. كان هناك محاولة أخرى، محاولة سابقة، بأنه عرض عليه منصب سفير مصر في الفاتيكان، وهذا ليس تكريما، لأن بعض الإعلام المضلل يقولك نرضى على الرئيس مرسي كان بيكرمه من شهر، والنهاردة جاي عايز يقيله. ما كانش تكريمه، كل الناس فهمت ما كانش تكريم، كان مخرج قانوني، القانون بيمنع إقالته. طب شوف منصب، ومنصب غير مؤثر. قال لك الفاتيكان دي فيها ثلاث مصريين، يعني ما لا ما فيش فيها سفير كمخرج. لكن للأسف هو بعد ما قبل والناس وجد من يسانده. مين اللي بيسانده يا ترى؟ اللي بيسانده ناس كتير مش عايزين ملفات تتفتح. وديكم شفتوا بقى أول ما تغير النائب العام إيه اللي حصل، في ملفات في الدرج كتير مش عايزينها تتفتح. فكله قال لا لا لا، احنا عايزين تغيير النائب العام لكن بطريقة قانونية. طب يا اخوانا يعني اطلبوا طلب معقول، نشيل، عايزين تشيلوا النائب العام بطريقه قانونيه، القانون يمنع انه يتشال. النهارده لا، الازيد من كده، ينزل شباب يعني كتير منه مغرر بيه، يقف قدام وزاره الداخليه في ذكرى محمد محمود الاولى، عايزين حقوق الشهداء، مين هيجيبها؟ هو الرئيس يملك انه يجيبها؟ هو القضاء يملك انه يحكم على ناس كده من غير ما يبقى قدامه قضيه؟ عايز حق الشهداء يبقى النائب العام يتحرك يحقق ويعرف، وبدل ما ناس تتهم يعني بلا بينة يبقى يا اما تثبت عليهم التهمة فيتعاقبوا، يا اما يطلعوا براء، يطلع النائب العام يقول ايه اللي حصل، فيقف الناس قدام محمد محمود لإحياء ذكرى الشهداء. وبعدين يجي الطرف الثالث الذي مللنا من الكلام عليه، يجوا ملتوف. طب ايه علاقة انك بتحيي ذكرى الشهداء بانك تضرب على الشرطة ملتوف؟ وبعدين جندي امن مركزي يجي عليه قذيفة ملتوف يحرق، والاعلام كأن ده مش بني ادم، كأن ده ملوش دية يعني. طب الشرطة كانت ظالمة يقتضي كده ان اي فرد شرطة، وانت عارف المجند ده بالذات ايه القهر اللي بيمارس عليه، واتجاب منين، وواقف في امان الله، ما جاش جنبك ولا ضرب ولا عمل، والاعلام كان ده ملوش قيمه ملوش ثمن، ما حدش زعلان عليه. طب مين اللي قال اللي انت بتقول؟ انت ايام ما كانت الشرطه بتضرب الشعب وتجلد ظهر و و و، كانت العصا الغريزه اللي مبارك بيحكمنا بيها، قلنا ثوره سلميه. النهارده يجي جندي قاعد يقف في حراسته يتضرب عليه منتوف يتحرق، والاحداث تستمر. والى النهارده تلاقي اطفال مدارس عليهم الشنطه على ظهرهم، دول عايزين ايه؟ طالعين من المدرسه ليه يضربوا ملتوف؟ ومين جاب لهم الملتوف؟ شنطه المدرسه دي فيها ملتوف؟ مين جاب لهم الحجاره وبيرموها على مين؟ طب ايه القضيه؟ حق الشهداء. طب مين يجيبه؟ يقولوا الرئيس. طب الرئيس يجيبه ازاي؟ طيب يبقى اذا لازم النائب العام يتغير. القانون بيقول ما يتغيرش. المخرج الوحيد لتغيير النائب العام اعلان دستوري. طب يقول لك لا ما تنظرش اعلانات دستوريه. طب ما كان المجلس العسكري اللي هو كان بيحكم اضطرارا مش منتخب بيصدر اعلانات دستوريه، ومنه الاعلان الدستوري المكبل اللي كان اعلامين معروف بالاعلام الدستوري المكمل، ومحدش من دول اتكلم. طبعا لا، الرئيس بيحل ثغره شعبه بيطالبه هات لنا حقوق الشهداء. هذا الامر عشان يبقى قانوني يحركه النائب العام. طب هو القانون منع انه يغير النائب العام، عنده حل انه يغير الدستور عشان يغير النائب العام، او مش يغير الدستور، دي اضافه. اعلان دستوري عشان بعض يقول لك هو حلف على دستور وبعدين جاي يغيره، لا ما غيروش، ده هو اضاف اليه، اضاف اليه هذا الامر اللي يتيح له تغيير النائب العام. العجيبه ان ناس بيتكلموا الى الان يقول لك الثوره. يا دكتور مرسي انت مين اللي خلاك رئيس؟ شهداء 2500 شهيد وكذا، وانت طب ما مش انت بتتكلم بهذه اللغه، والرجل لم يتوانى ان يفعل ما في وسعه عشان حقوق دول. تقوم تقول له لا ما تجيش جنب النائب العام. انت عايز حق الشهداء بس عايز النائب العام يفضل موجود. يا ترى النائب العام ايه اللي موجود في درجه؟ سمعنا عن قضايا كتير مش عايزين نتكلم عليها، ايه اللي موجود في درجه عن قضايا عن اراضي الدولة؟ واضح ما كانتش بتروح لمبارك ورجالته بس، لا ده الكلام كانت بتروح لناس كتير في الصحافة والاعلام ومؤسسات كتير. سيب النائب العام سيب النائب العام الجديد يشتغل ويبين النائب العام القديم كان قايم بدوره ولا ما كانش قايم. طيب اذا لابد من اعلان دستوري عشان يتم تغيير النائب العام، والدنيا كلها عايزة تغيير النائب العام. واللي حصل الجرائم اللي حصلت في عهد حسني مبارك سببها ان النائب العام ده مفروض نائب عن الشعب. هل هو نابع عنكم؟ نابع عنكم في قضايا الفساد الكتيرة ديت وهو معاه حصانة. ده ياريت حتى تقول وهو كان مقهور زينا زيه، ده راجل القانون بيقول له انت ضد العزل. مين يتكلم ان ما كانش هو ده يتكلم؟ مين يعتبر شريك في جرائم النظام السابق ان ما كانش النائب العام يعتبر شريك فيها؟ ثم جاءت مشكلة الجرائم قتل المتظاهرين ومسلسل البراءة للجميع اللي كله بيطالب اللي ملوش يد فيه اتصرف. مش انت الرئيس؟ اتصرف اهو اتصرف. يبقى تغيير النائب وضع مادة، عمل اعلان دستوري في مواد اضافية تتيح للرئيس ان يغير النائب العام، زي ما المجلس العسكري عمل اعلان دستوري في مادة تقول احنا هنرجع نبقى احنا اللي بنقوم بدور مجلس الشعب، رغم ان هيبقى في رئيس منتخب هو اولى بان هو يقوم بهذا الدور اذا كان مجلس الشعب اتحل ده وقتها. طيب الامر الثاني اعادة المحاكمات. مش كل الناس زعلانة على المحاكمات الهزلية؟ طيب ما في مسار قانوني لاعادة المحاكمات. المسار القانوني لإعادة المحاكمات مسار بطيء جدا. يعني أنت المحاكم اللي تحاكم أمامها هؤلاء هي محاكم استئناف، فما فيش بعدها إلا النقض. النقض سكته طويلة جدا، والناس في الشارع، ما أنت عندك دلوقتي ذكرى محمد محمود وبعدين مش عارف ذكرى مزبيرو وبعدين ذكرى العباسية، يبقى أنت البلد خلاص. ما أنت كنا احنا على مدار سنة كان مليانة أحداث، كل حدث من دول له ذكرى. هتيجي في السنه دي بقى تبتدي بقى حدث حدث ورا بعضه كده، وبعدين مش معروف حتى لو في براءه سببها يبقى منطقي، لا لو في ادانه يبقى سببها منطقي، هيظل هذا الكلام. فاعاده المحاكمات محتاجه اجراء استثنائي. طيب القضاه، مجلس القضاء الاعلى راح للرئيس وقالوا المادة دي إهدار لمبدأ قانوني عنده. إيه المبدأ القانوني؟ إن القضية إذا حكم فيها بنفس الوقائع ونفس المستندات ما ينفعش تحكم فيها تاني. فهو قال لهم لا، ده إذا ظهرت أدلة جديدة. بدأ الناس تتكلم، طب إذا طالما إذا ظهرت أدلة جديدة ما استندتش للمسار الطبيعي، لا ما هو إحنا بنقول هيتغير النائب العام. النائب العام هيحاول يجمع أدلة جديدة. هذه الأدلة الجديدة أول ما تتجمع، دي فلسفة الإعلان الدستوري، إن أول ما اتجمعت هذه الأدلة مش مستني دوري في محكمة النقد، دي حاجة شعبية، مطلب شعبي هيهز البلد. يعني البلد بدل ما تستقر الشباب بيقول فين حق إخواننا، بيقول يا ينجيب حقهم يا نموت زيهم. يبقى والله هنعمل إيه؟ غيرنا النائب العام. النائب العام أول ما يجيب أدلة جديدة تعاد المحاكمات. ده الفرق بين إعادة المحاكمات بالمسار البطيء الطبيعي اللي مش في قضايا حساسة زي دي وقضايا ثورة، وبين ما أراد الإعلان الدستوري إن هو يعمله. طيب عمل إيه الإعلان الدستوري تاني؟ حصن التأسيسي، وده الموضوع الرئيسي في الموضوع في الواقع. طيب خليني قبل ما أقول حصن التأسيسي، لأن ده أمر في غاية الأهمية ونطول فيه. الإعلان الدستوري يعني نحن يعني أنا شخصيا والدعوة السلفية بصفة عامة تحفظت على المادة 2 والمادة 6 منه، ونرى أنه كان الأولى ما عملش الصياغة اللي أسيء استخدامها بأن قرارات الرئيس محصنة، والبعض بقى بدأ إيه ينتج من خياله، ممكن يغلق الأحزاب، ممكن يغلق القنوات. طب لما تيجي تدافع يقول لك الصياغة، بتقول له الرئيس مش هيعمل كده، وبعدين ده فترة مؤقتة لغاية ما يخلص الدستور إلى غير ذلك. يقول لك طب أنا إيش ضمني؟ أنت كاتب النص، النص يشير يتيح له ذلك، خلاص اللي بيقول كده عنده حق. ولكن في المقابل ممن قال ذلك؟ مجلس القضاء الأعلى. بس عملوا إيه الناس؟ راحوا قعدوا مع الرئيس وقالوا الكلام ده، راح مطلع بيان أن هذه المادة تقتصر على أعمال السيادة. خلاص بيان رسمي من الرئاسة وفي حضور مجلس القضاء الأعلى إن تحسين قرارات الرئيس تقتصر على أعمال السيادة. عايز إيه أكتر من كده؟ هي مادة مؤقتة أصلا. وبعدين لو قلنا بقى إن هو خالف ما يقوله، ساعتها يبقى الجميع له حق يعترض، ونبقى إحنا أول المعترضين. لكن هو المادة كان صياغتها فضفاضة، مع إن أي حد منصف يعرف إنه ما فيش نية للتوسع في استعمال هذه الصياغة الفضفاضة. ثم جاء التوضيح والبيان في 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 امر رسمي. يبقى اذا الجزء اللي ممكن ان احنا نعترض عليه يعني ما خلاص اسباب الاعتراض زي، وبعدين الاعتراض يبقى ازاي؟ يمكن خلينا الان، كان طبعا وسائل الاعلام قالت ان الرئيس سجل حوار مع بعض الاعلاميين وهو يذاع الان، يا ريت نخرج نشوف جزء منه ونسمع الرئيس نفسه بيبرر عن إعلانه الدستوري بإيه وبيقول إيه مبرراته، ونسمعها مع بعض ونرجع تاني بعد ما نسمع جزء من حوار الرئيس.
المعارضة مطلوبة، المعارضة مطلوبة جدا. ليه؟ حتى لا يتصور صاحب القرار أنه لا ينظر فيما يفعل، وإنما ينظر ويدقق ويراعي ويشوف المصالح ثم يأخذ قرار. وهذا ما فعلته وهذا ما أتحدث عنه. لكن أنا يبسطني جدا ويسعدني جدا الصورة اللي موجودة بالتعبير الحر، الثوار أبناء مصر المتظاهرين، الرجال النساء معارضين مؤيدين، هذا منظر يسعدنا كلنا. لكن يعز علي أحيانا أن أرى من كان فاسدا في النظام السابق وإحنا عارفين، أو ما يطلق عليه باسم رموز الفلول اللي احنا عارفينهم، أراه يندس في وسط الثوار أو يحاول أن يعني يبدو وكأنه حريصا على الثورة مثل الآخرين. لا، احنا بنقول الثوار طلبوا من الأول وما زالوا بالقصاص للشهداء بتمام أهداف الثورة. الذي حكم ولم تكن الأدلة، حصلت محاكمة للبعض والأدلة مش كافية. احنا وعدت في مشروع البرنامج الانتخابي للناس كلها قلت بوضوح ده مش شهداء هؤلاء في رقبتي. وبالتالي عندنا لجنة تقصي حقائق، لجنة قانونية عندها شغل، عندها أدلة جديدة طبقا لحالة قانونية وليس هكذا. إذن احنا بنقول بنعيد محاكمة هؤلاء أو آخرين حتى ما كانوش موجودين ولكن ظهرت أدلة عليهم بإجراءات قانونية صحيحة، بإجراءات قانونية وليس باستثناءات أو باعتقالات.
ألم تكن قانونية في السابق؟
نعم.
ألم تكن قانونية في السابق؟
لا، كانت الأدلة غير كافية. فإعادة المحاكمة تحتاج إلى تشريع، تحتاج إلى حالة جديدة قانونية أيضا ومقررة بحيث أنه يبقى الكلام مضبوط بضوابط القانون وليس هكذا اللي عايز يعمل حاجة يعملها. احنا لسنا امام استخدام سلطة لفرد، لا، احنا امام تحقيق رغبة ثوار وحالة مصرية عامة تريد ان ترى المجرم يأخذ عقابه بالقانون الكافي حال ظهور ادلة على إجرامه وجرمه.
ولكن وجه انتقادات كثيرة ومن ضمنها اتهامكم بالديكتاتورية وبأنك تسير على خطى الرئيس السابق.
لا مجال أبدا للحديث عن يعني ديكتاتورية. أنا معكم مع الشعب المصري، عانيت كثيرا من غياب الحرية والديمقراطية ومن فعل الديكتاتور ومن فعل الإجرام في حق الوطن ومن الفساد. هذا كلام لا غير موجود. لما التعبير عن الرأي من خلال قنوات التعبير، من خلال التظاهر السلمي، من خلال إعلاء الصوت بالرأي، هذا مقبول جدا وجيد جدا. إذا بنركز على شخص فرد فهذا أمر، إنما احنا نتكلم عن إرادة شعب اختار رئيس جمهورية بيتحمل المسؤولية وعنده معلومات كتير وعنده معرفة ودراية بالمجتمع وعاش في وسطه وطلع منه وعارف مين اللي كان بيعمل ايه وعايش الآن. وحريص أنا على أن تكون الإجراءات كلها صحيحة وقانونية أيضا. يعني جهاز الكسب غير المشروع يشتغل، دي مسألة، دي حالة يجب أن تكون طبقا للقانون. لازم تبقى الأدلة صحيحة، لجنة تقصي الحقائق تشتغل، مباحث التموين تشتغل، النيابة العامة تشتغل. الحالة دي بتاخد وقت، لأن البحث عن الأدلة إنها تكون أدلة مظبوطة بتاخد وقتها. وبالتالي لا مجال، لأننا لا أصدر أحكام ولا أتخطى أحكام ولا أقف أمام أحكام، مستحيل أن يحصل كده. وبالتالي هذا إجراء مؤقت لمرحلة محدودة. يوم ما المصريين يقولوا على الدستور الجديد احنا موافقين على الدستور ده اللي هيتعرض عليهم،
مش موافقين،
اذا قالوا مش موافقين يعتاد الكره مره اخرى على طول، يبقى عندنا اجراءات اخرى وجمعيه تانية وتحط دستور غيره او تعدل او تقول. اذا قالوا موافقين يبقى بيقف حد هذا الاعلان الدستوري وغيره من الدستور المؤقت من 13 فبراير 2011 حتى الان، يوم ما الشعب يقول كلمته، ولعلها تكون قريبا جدا. انا عارف وان الجمعيه التاسيسيه بتخلص، وهذا ايضا شيء طيب ان احنا ننتهي، يبقى عندنا مشروع دستور، رئيس الجمهوريه يتحمل المسؤوليه في الاستفتاء، الشعب يقول كلمته بنعم، ينتهي كل هذا ونبدا طبقا للدستور الجديد.
اسمح لي سياده الرئيس، قالت النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، هل كان هناك تقصير في عمله في قضايا قتل الثوار؟
قالت النائب العام جاءت تلبية لمطالب الثوار، هذا ما لم يختلف عليه أحد منذ البداية. الناس في الشوارع وفي المظاهرات وحتى الآن يقولون أن هذا كان مطلبا ثوريا مثل ما كان مطلب إسقاط النظام السابق. تأخر بعض الشيء، طبيعة المرحلة الانتقالية، ظروف المرحلة اللي احنا فيها، لكن الأمر الآن رأيت أنه لا يحتمل أن احنا نأخر أكثر من كده. المطلب الثوري، المطلب الجماهيري، الشعب، المصلحة، القضايا اللي موجودة، تأخر كثير من الملفات، هناك عوامل ودوافع حقيقية لهذا، وده مطلب لابد، زي حكاية إعادة محاكمة من قتل الثوار والبحث عن من قتل الثوار حقيقة وإعمال القانون وإعادة المحاكمة لها شروط ولها إجراءات وبالتالي فتح الباب لذلك مطلوب. فإذا هذا الإعلان فيه مطالب الثوار وفيه يعني ما يكفي من الأدوات للحفاظ على مؤسسات الوطن في المرحلة الانتقالية القصيرة جدا إلى أن يقر الدستور الجديد. أنا عايز أقول إنه السلطة القضائية سلطة مستقلة ولها وزنها وقيمتها، وتقديري لها كبير جدا وحرصي عليها للهيئة القضائية للسلطة ككل كمؤسسة للقضاء أيضا. وبالتالي هؤلاء دورهم الأساسي طبقا لما هو مستقر ومعروف هو الحكم بما هو موجود من دستور ومن قانون. هم لا يشرعون، المشرع هو البرلمان، ما فيش برلمان. قال التشريع، التشريع جه وأنا كاره لهذا إلى رئيس الدولة مرحليا لفترة قصيرة. عندما أصدر أنا تشريع حتى لو كان التشريع ده فيه عوار من وجهة نظر القضاء، هذه ليست مسؤوليته.
طب ولماذا انتفضوا في تفسير السيد الرئيس؟
ما هو هذا الذي أقوله الآن، أن هم ليس عليهم غبار في أن يقولوا رأيهم في مجال القانون، لكن هم دورهم الأساسي أنهم يحكموا باللي موجود من القانون. قد يطعن أمام المحكمة الدستورية على قانون تم سنه طبقا للدستور اللي موجود، احنا عندنا دستور مؤقت، هذا أي ممكن يلغى القانون إذا المحكمة الدستورية ارتأت أن هذا القانون لا يطابق الدستور. الطعن على الدساتير المسألة محسومة، إعلان دستوري دستور مؤقت لا يطعن عليه ولا يقال فيه كلام، ده القضاء المصري حسمها من زمان، لا طعن على مواد ولا على الدستور ولا على مواد الدستور حتى وإن كان مؤقتا، وده ما حصلش. إذن إحنا القاضي يحكم بما شرع له. مين اللي بيشرع؟ المفروض البرلمان، البرلمان مش موجود، بيشرع رئيس الدولة. إن كان في التشريع أي شيء مش مناسب أو خطأ هذا لا يعود على القاضي، القاضي سلطة قضاء منصة لها قدسيتها ولها احترامها ولها تقديرها. ويمكن ده أحد الأسباب إن أنا وضعت يعني هذا الإعلان الدستوري أيضا لما رأيت من لغط طال بعض السلطة القضائية وبعض الهيئات القضائية. فأنا رأيت برضو أنه من ضمن أنه لا علاقة للقضاء بالجوانب السياسية، هم لا بيترشحوا في البرلمانات ولا بينتخبوا ولا بيدلوا بصوتهم لأنهم منزهين عن أن يكونوا طرفا في أي نوع من أنواع الـ 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 يعني الخلاف، لأنه بيحكم. فقدسية الحكم وأهمية وقدرة وقيمة القاضي الذي يجلع في النصة مهمة جدا، فهو لا غبار عليه، ملوش دعوة دلوقتي باللي بيشرع. اللي بيشرع إذا كان في التشريع شيء لا يرضاه الشعب، لا ترضاه إرضاه الوطن، فهذا أمر يعود إلى المشرع.
الشعب هو الحكم في النهاية.
الشعب طبعا هو الحكم بكل حاجة.
سيد الرئيس مقاطعة في ذات الاتجاه. مقاطعة في ذات الاتجاه. أنت تحدثت في معرض حديثك لمن أتى هنا لتأييد الرئيس محمد مرسي أو لقرارات الرئيس محمد مرسي، هكذا وصف هذا التأييد أو هذه المظاهرة بهذا المسمى. أنت تحدثت عن ما يسمى بمؤامرة داخلية وخارجية، هي من اقتضت عليك بأن تقرب بمثل هذا القرار أو هذا الإعلان في هذا التوقيت، ولم تعلم الشعب بتفاصيل هذه المؤامرة أو حتى تلميحا لها حتى يستطيع أن يحكم الشعب بدقة يؤيد أو يعارض من خلال ما تحدثت به. لماذا ذكرت ولم تقول التفاصيل في هذه المؤامرة؟
أنا عايز أقول لحضرتك أنه المؤيدين والمعارضين لهم نفس القدر والتقدير مني لهم جميعا.
تمام.
احنا عايزين نحافظ على بلد، احنا عايزين، ودي مسؤوليتي بعد الانتخابات، أن أنا أحافظ على مصر لغاية ما تكتمل مؤسساتها وسلطاتها المختلفة، السلطة التشريعية، السلطة القضائية موجودة، والسلطة التنفيذية موجودة. السلطة التنفيذية دلوقتي فيها التشريع. فأنا مهمتي أن أحافظ على هذا الوطن من أي كيد أو من أي تآمر أو من أي محاولة أن يتخذ لورا تاني. أنا بصفتي رئيس الدولة مسؤول، ومن هذه المسؤولية أن أحقق العدل وأن أراعي القانون وأن أحترم الأحكام وأن أرسي قواعد كثيرة جدا دلوقتي في غياب كمان مجلس الشعب اللي هو التشريع، اللي ان شاء الله يجي بسرعة جدا وتنتهي المسألة دي ويبقى هم اصحاب الحق بتفويض الشعب لهم بالانتخاب. لما انا يبقى عندي معلومات، هذه المعلومات لكي يحاسب من تناله وتطاله هذه المعلومات لازم تتحول الى وثائق حتى تكون ده ادلة في اتهام، لان احنا نتكلم عن شكل قانوني قضائي وليس مجرد كلام. لما يتوفر لدي من المعلومات باعتبار رئيس الدولة ليس تجسسا على أحد، حقوق المواطنين مكفولة وحرياتهم وخصوصيتهم إنما وسائل جمع المعلومات الآن متوفرة، ده متوفرة لبعض الناس حتى، فلرئيس الدولة بتبقى متوفرة أكتر. عندما يكون لدي هذه المعلومات وأستشعر خطرا على وطني، وأنا قلت قبل كده لما أقول أعداء الثورة وأعداء مصر لا أقصد أحد من المصريين، لكن لكل ثورة أعداء من خارج أوطانها، وقد يسير في هذا الركب البعض الذي كان مستفيدا من النظام السابق، وهذا لا يخفى على الشعب المصري. لكن أنا في خلال الفترة اللي فاتت في يعني 22 قضية في الكشف غير المشروع و24 قضية في الأموال العامة وخمس قضايا من النيابة العامة اتحركت، وأظن أنت شفت أنه في ناس اتحبسوا وفي ناس مطلوبين أيضا في التحقيقات وإعادة المحاكمة، ليس المقصود بها هكذا على عواهنه وإنما بضوابط طلعناها في القانون اللي هو اسمه حماية الثورة، وده مطلب ثوار أيضا. وبالتالي لما يكون لدي معلومات وأستشعر أن في خطر على الوطن علي واجب لازم أؤديه، فأستخدم عملية جراحية دقيقة جدا في إطار دقيق واضح بالراحة، علشان مؤسسة مصر الوطن كبير 90 مليون وأرض كبيرة وتاريخ وجغرافيا وإمكانيات وتحديات، وعايزين إنتاج وعايزين نتحرك عشان المواطن العادي لازم يعيش حياة أمنة مستقرة.
لكن سيد الرئيس، المواطن حتى يتحمل تبعات هذه العملية الجراحية الدقيقة عليه أن يعي أسباب هذه العملية. أنتم تحدثتم عن مؤامرة، شكل هذه المؤامرة إن كان التفصيل به قدر من إفشاء الأسرار نرغب في معرفة التفاصيل حتى نتحمل تبعات هذه العملية الجراحية.
لا، أنا عايز أقول أحيانا القيادة دي مسؤوليتها، القيادة تأخذ طريقا ربما في بدايته مش بالضرورة تفاصيله كلها تكون واضحة لكل الناس، لأن هذا قد يضر ولا ينفع. أنا لا أريد أن أشيع أي نوع من أنواع البعد عن القانون أو الإجراءات الاستثنائية، وأظن أنتم سمعتوني والناس كلها سمعوني من أسابيع كثيرة وأنا بقول أنا أحب المرحلة دي تبقى مرحلة قانونية طبيعية وإجراءات طبيعية، ولا أريد أن ألجأ للاستثناء. وأرسلت رسائل لناس كتير يعرفوا أنفسهم لأنهم ربما يرتكبون مخالفات قانونية ضد الوطن. أنا بقول دلوقتي أنه المعلومات أحيانا تكون دالة لمتخذ القرار على كيفية أن يسير، ثم الأهداف أيضا. فإحنا دلوقتي لا عدوان على أحد من غير دليل، ولا تجريم لأحد بغير ثبوت أدلة حقيقية، ولا استثناءات في قرارات بعودة إلى ماضي كلنا كرهناه. عشان كده المسألة مش سهلة،
لكن
عشان كده أنا ما بزعلش من اللي عارض، لأنه من حقه أنه عارض وقول رأيه، واللي بأيد يأيد وقول رأيه، ما بنعتديش على مؤسسات الدولة، ما بنحذفش طوب على بعض، ما بنقفش نستغل أي هيصة علشان نعمل تصرف غلط، احنا بنحافظ على بلدنا. أنا بقى أتحرى الدقة، بأعلن أنه التشريع ده مؤقت جدا لغاية جمعية التأسيسية بتخلص الدستور بيروح للشعب يقول كلمته يرجع الأمر لأصحابه، وبالتالي رئيس الجمهورية برئيس السلطة التنفيذية بس.
سيادة الرئيس، هناك مخاوف من اندلاع عنف في الأيام القادمة.
من إيه؟
اندلاع عنف في الشارع، ما رؤيتكم لاحتواء
الموقف؟ لا، المصريين ما يعملوش كده. المصريين احنا بنحب بلدنا قوي، الشعب المصري في أحلك الظروف لم يقر ولم يمارس ولم يرضى بعنف ولا يمكن يرضى به. التجاوزات في الدنيا كلها بتبقى موجودة، والقوانين وجدت عشان تعالج التجاوزات. وبالتالي لما يبقى عندنا شعب مصر 90 مليون وعدد منه قول رأيه في ميدان 2 3 4 10 في القطر كله، والبعض يمارس العنف، القانون بيتدخل، لأن العنف ده له ضار بالضرورة. وبالتالي أنا أرى أن المصريين لن يفعلوا هذا، الشعب المصري شعب واعي، وأنا حريص جدا أنه يعبر عن رأيه وأنه يقول هذا الرأي بصوت عالي وواضح، ولكن عايزين نشتغل، عايزين ننتج، احنا عايزين ننتج ونعبر عن رأينا، عايزين نروح المصنع ونقول رأينا، عايزين ما نعطلش الإنتاج ونقف نقول رأينا، وما نحذفش طوبة على مؤسسة ولا على وزارة ولا على سفارة ولا على مصنع، ما نعتديش على ملكية خاصة ولا عمل، القانون بيعالج كل ده. وبالتالي عندما أقول أن هناك إعلان دستوري مؤقت لحين الانتهاء من الدستور فترة قصيرة، إنما أقصد به ضبط لإيقاع مرحلة أرى أن هذا ضروري لها، وأتحمل هذه المسؤولية وأتحملها الآن لأني منتخب قدام الناس، والديمقراطية هي كده، لما يجي حد بالانتخاب بيتحمل المسؤولية. ولما يجي انتخابات بعد كده يبقى اللي تحمل المسؤولية. إذا أحسن الناس بتقول له أنت أحسن، وإذا أساء تقول له لا أنت أساء. إذا تجاوز القانون أو خالف الدستور اللي موجود في البلاد بيحاسب طبقا للقوانين. إحنا في مرحلة انتقالية ومش عايزينها تطول. كان فيها مرحلة انتقالية صعبة شوية، دلوقتي دي مرحلة انتقالية فيها صعوبات التنمية. زي ما أنا قلت دي عبور ثالث نحو الانتاج والنهضة. العالم كله بيقول علينا ان احنا المصريين قادرين على إدارة شأنهم. العالم كله بيفتح أبوابه معانا في الاستثمارات وفي التعامل السياسي والدبلوماسي وفي السياحة وفي أشياء كثيرة جدا. الداخل أيضا يتجاوب مع هذه الأبواب التي نفتحها مع الخارج، وإحنا الحمد لله بننجز مع بعض. عنف أنا لا يمكن أتوقعه من المصريين. كراهية البعض أنا ما شوفهاش في المصريين. تجاوز من البعض، يعني قبل الإعلان الدستوري الاحتفال بذكرى شارع محمد محمود العزيز علينا كلنا، ما علاقة هذا باستخدام عنف أو حذف طوب أو غيره من وسائل العدوان على مؤسسات الدولة أو أي عدوان من أي جهة كانت على جهة أخرى؟ لماذا شارع القصر العيني، ميدان سيمون بوليفار، ميدان التحرير، ميادين أخرى فيها ناس متظاهرين بيقولوا رأيهم، أحرار في رأيهم، ما بيعطلوش المرور، ما بيعطلوش الإنتاج، ما بيعطلوش على حد. يبقى الأطراف اللي فيها حتى قبل الإعلان الدستوري اللي فيها عنف هذا مخالف للقانون، هذا يضر ولا ينفع. إذن هذا يجب ألا يكون. إذا البعض ممن يتصور أنه في إطار مظاهرات سلمية يستخدم أي وسيلة من وسائل العنف أو الإخلال بالأمن العام بطريقة مخالفة للقانون يتعامل معه القانون، يحاسب طبقا للقانون، والنيابة العامة بتاخد دورها وبتاخد مجراها طبقا للقانون في إبعاد الأطراف التي تمارس هذه المخالفات للقانون.
طيب
احنا بنحافظ على بلدنا. بلدنا بخير، مصر فيها خيرات كثيرة. تمام. المستقبل في الإنتاج وفي التنمية وفي ان احنا نحب بعض، وما هو موجود مظاهر طبيعية لان احنا بنتعلم مع بعض كلنا ما لم نتعود عليه، ما تعودناش قبل كده ان احنا نمارس ممارسة ديمقراطية. بقالنا سنتين شغالين كويس بيتحسن، بنقول للعالم احنا بنعارض بعض من غير ما نمارس عنف، بنقول للعالم احنا بنختلف مع بعض قادرين على عبور المرحلة. هيبقى عندنا مجلس شعب ودستور دائم ان شاء الله، والمرحلة تمر بتاع التشريع ياخد تشريعه، والسلطة التنفيذية يبقى في التنفيذية، والسلطة القضية باقية دائما كما كانت وستبقى محترمة من كل الأطراف بعيدة عن المعترك اللي هو اسمه السياسة.
الطيب ماجازين يا فندم.
نعم.
الطيب ماجازين وصفت حضرتك انك اهم رجل في منطقة الشرق الاوسط.
نعم.
العهد عليها. ولكن البعض فسر هذا الإعلان الدستوري أنه جاء بدافع هذا النجاح الذي حققته مصر وأنت رئيس لها في إقرار التهدئة في قطاع غزة، وأنت بزخم هذا التوفيق أخرجت هذا الإعلان الدستوري، هذا ما يقال، كيف ترد عليه؟
لا، هو الحقيقة الأحداث كثيرة ومتلاحقة بتمشي بسرعة، فأنا شايف أن المرحلة تستوجب ففعلت.
لا علاقة لها بغزة.
نعم.
لا علاقة له بغزة.
ما احنا لسه شغالين في غزة واحنا خلصنا. ما احنا لما يعني زي ما انت تكلمت عن عنف، اذا مورس عنفا فحنشغل اجهزة الامن في اشياء هي مفروض تنشغل باشياء اخرى. يعني مثلا مصر من خلال سياسة واضحة مع باقي ابناء مصر في المرحلة الجديدة، وتقوم على التطبيق في الحوار مع الأطراف المتحاربة أو الحرب أو العدوان على غزة. المخابرات العامة أدت دور جيد جدا في هذا الإطار تحت إشرافي. هذا الدور احنا عايزينها في مزيد من هذا الدور في بعد الأمن القومي الداخلي والخارجي. إذن مؤسسات الدولة القوية القادرة على العطاء بتشتغل بالتوازن، فالحكومة بتشتغل ورئيس الوزراء بيشتغل ووزارة الداخلية بتشتغل والقوات المسلحة بتشتغل والمخابرات بتشتغل والرقابة الإدارية بتشتغل، وفي قضايا كتير وتقارير للرقابة الإدارية على ناس ضمن اللي انت بتقوله انك انت بتقول ان في مؤامرة. أيوة، لأنه اللي فسد، انا بتكلمش دلوقتي غير عن صاحب الفساد الحقيقي بأدلة، اللي فسد ده هل يمكن لفاسد انه هو يجرنا ويرجع بنا للفساد تاني؟ لا، لن يكون إن شاء الله من خلال إيه؟ مؤسسات دولة حقيقية. وبالتالي بالتوازن، القوات المسلحة بتشتغل ودورها كبير جدا بالنسبة لحماية أمن الوطن وحدوده. المخابرات العامة بتشتغل ودورها مهم جدا بالنسبة للدور الخارجي والأمن القومي في الداخل. الداخلية بتشتغل طبقا للقانون، محدش يعتدي على حد. احنا الفصل هذا من كل هذه الخيوط مهمة جدا. انا اوصل الليلة بالنهار علشان ضمان ان هذه المؤسسات تقف وقفة قوية والشعب المصري كله يتحرك. فاحنا عندنا شغل بالتوازي في كل مجال، في الاستثمار، في السياح، في الصناعة، محور قناة السويس التنموي اللي بيحصل، هنفتح 35 مشروع خلال شهر ونص ولا شهرين، تنمية الوادي الجديد، تنمية الجنوب، نهر النيل والرحلات النيلية، الفنادق، الصناعة بمفهومها التكنولوجي الواسع، العلاقات الخارجية، الدور بالنسبة لغزة جيراننا والقضية الفلسطينية ودعم. النهاردة في الجمعية العامة احنا بندعم أبو مازن والفلسطينيين في أنهم يكونوا عضو مراقب في الأمم المتحدة. احنا بنفتح علاقات مع الصين ومع روسيا ومع أوروبا من جديد بأقوى مما كانت عليه الاتحاد الأوروبي، ومع أمريكا ومع البرازيل. أنا كلمت أكثر من 40 رئيس دولة يعني أكسب تأييدهم في قضية منع لدعوانا لغزة ووقف إطلاق النار اللي احنا عملناه. فإذا كل الملفات تعمل بالتوازي وليس على التوالي، ما بنخلصش ده وبعدين ده وبعدين ده. الوضع الداخلي عندما يكون مستقرا والوضع الخارجي دول العالم يتعامل معنا باحترام وندية وتفتح أبوابها وأحضنها وأحضننا لبعض بالحب والسلام والخير لمصر والاستثمار، ده إذا ما عادش بالخير على المصريين. احنا دلوقتي بقالنا من يوم ظهور نتيجة الانتخابات لغاية دلوقتي 5 شهور.
ايوه
مش كده؟
ايوه
احنا في ال5 شهور دول عملنا حاجات كتير، الوقت لا يتسع ان احنا نقول. وبالتالي انا عايز ارجع تاني اقول ايه، انا فرحان جدا ان مصر فيها معترك سياسي حقيقي، ان القوى السياسيه انا اتحاورت معاها كلها، قابلتهم كلهم خلال الشهر اللي فات، كل الاحزاب، كل القوى السياسيه، كل الشباب،
رجال. ولكن هل شرطهم يا فندم؟ نعم؟ هل شرطهم في الاعلان الدستوري؟
هل ايه
شرط هذه القوى السياسيه؟
انا اشاور الجميع ولكن اتخذ القرار. انا اشاور عدد كبير جدا من المستشارين، قانونيين وسياسيين في الساحة ومش في الساحة، معروفين ومش معروفين، كبار وشباب، لكن في الآخر أتحمل مسؤولية القرار.
لكن هناك قوة تصف نفسها بأنها يعني هذا هو الوصف الذي درج عليه في الإعلام، وقالت أنك لم تستشير أي من القوى السياسية التي تعترض في هذا التوقيت على قرار الإعلان الدستوري. وهناك بعض البيانات من الرئاسة تقول
الاعتراض مقبول، لكن هل هو على الإعلان كمبدأ ولا على تفاصيل الإعلان؟ طبعا انا مش شايف في اعتراض على الاعلان كمبدا، الاعلان على بعض التفاصيل. الكل متفق على يعني عده مواد اللي موجوده في الاعلان الدستوري. هناك تخوف من انه ما معنى تحصيل القرارات، ده مثلا معترضين عليه، او التدابير التي اتخذها رئيس الجمهوريه حال ان تتعرض الامه للخطر. هذا امور مفهومه ومستقره، رئيس الجمهوريه اي قرارات تصدرها، في قرارات لها علاقه بالسلطه الاداريه وفي علاقة لها علاقة بالسلطة الحاكمة، اللي هم يعني أهل القانون وأهل الدستور بيسموها بمسمياتها القانونية. اللي موجود هنا في الإعلان الدستوري اللي احنا بنقول، انت عارف انه في مجلس الشعب في التقنين الناس كلها عارفة انه بيبقى فيه المضبطة، احيانا يعود تعود المحاكم والقضاء الى المضبطة يشوفوا المشرع كان غرضه ايه من الموضوع، قصده ايه من الجملة دي. عشان كده الاحكام احيانا تختلف من قاضي الى اخر لنفس على نفس القانون لاختلاف الفهم من القانون. يعني اعمال السيادة دي محددة ولا لا؟ لما تسأل القضاء يقول لك معروف انه
البعض تسألوا ما هي
سلطة الحكم، سلطة الحكم وسلطة الادارة. سلطة الإدارة مش من أعمال السيادة. يعني مثلا إيه؟ أنا بعين رئيس الجامعة، رئيس الجمهورية بعين رئيس الجامعة طبقا لإيه؟ لقانون الجامعة. هل يطعن على هذا القرار؟ ممكن. ليه؟ لأنه ممكن يطعن على الإجراءات اللي اتخذت قبل اتخاذ القرار فيطعن عليه. لكن أنا بتخذ قرار خاص بالوزارة، تشكيل الوزارة، هل ده من أعمال سلطة الإدارة ولا سلطة الحكم؟ ده سلطة الحكم، ده ما يطعنش عليه. القضاة يتكلموا في الحاجات دي كتير جدا وهي واضحة ومعروفة. قرارات متعلقة بهيئات في الدولة ومؤسسات زي المخابرات العامة، زي الرقابة الإدارية، زي القوات المسلحة، رئيس الدولة هو القائد على القوات المسلحة طبقا قانون 4664، فعليه واجبات كثيرة جدا وله مهام كثيرة جدا، بعضها يطعن عليه لأنه من سلطة إدارة وبعضها لا يطعن. يعني تخريج ضابط القوات المسلحة من القوات المسلحة ده قرار، يمكن الضابط يطعن على القرار، ده قرار إداري. لكن اتخاذ قرارات حاسمة بالنسبة لعملية تسليح معينة هل يطعن على هذا؟ هذا من سلطة السيادة، من أعمال السيادة. فالكلام في المضبطة، في المضبطة علشان بس الناس تطمئن، أنه لا يمكن أن يستخدم ولا رئيس جمهورية منتخب زيي يستخدم أبدا سلطات فردية في قمع، لا يستحيل، مستحيل يحصل. أنا عايز أقول لك مثلا في المضبطة النص موجود وواضح، ولكن بنقول الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة في نطاق أعمال السيادة على رئيس الجمهورية منذ توليه وحتى انتخاب مجلس الشعب الجديد نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن. نتكلم على إيه؟ أعمال السيادة.
من ضمن أعمال السيادة أن يطرح الدستور للاستفتاء مثلا؟
طبعا هذا من أعمال السيادة، وإلا مش هنخلص، وإلا مش هنخلص. دي مسؤولية كمان مش سيادة بس. افرض تهدد شأن الوطن بتهديد خارجي أيا كان هذا التهديد.
أخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بعد ما استمعنا إلى الجزء المهم من حوار السيد الرئيس واللي بين فيه دوافعه لهذا الإعلان الدستوري. يمكن أنا تكلمت من وجهة نظري عن بعضها، وإنه فعلا هناك مواد يعني كانت صياغتها مقلقة بعض الشيء، وهي المواد 2 و6. وأظن التكرار أن الرئيس بتكلم على إعلان دستوري مدته قصيرة جدا لأنه حينتهي بالاستفتاء على الدستور، بتكلم على أنه أعلن أمام مجلس القضاء الأعلى تفسير هذه المواد، وأنه بيعلن دلوقتي في حديث للشعب كله تفسيره لهذه المواد. لو هو بقى حيجي في الفترة القصيرة جدا دي ويتصرف تصرف على خلاف هذا التفسير تضرعا بالإعلان الدستوري، ساعتها بقى من حق كل الناس تعترض. لكن الآن أظن أن اللي بيعترض كلام مش موجه للإعلان الدستوري بقدر ما هو إما تصفية حسابات، إما رغبة في هدم مؤسسات الدولة، إما رغبة في عدم إنتاج دستور. وإحنا ما بنقولش للناس كلها توافق، بس بنقول على الأقل يلتزم يبقى فيه شفافية. يعني الآن الناس شايفة أن الدستور اللي عملته الجمعية التأسيسية ده دستور إخواني سلفي ونحو ذلك، وهم مش عاجبهم. طيب هل خلاص ده رأيك؟ هل يقتضي، هل يليق باللي يعمل كده أن يحرض السلطة القضائية أن تتوحش وتتوغل على سلطة الجمعيات التأسيسية لأنها أنتجت شيء مش عاجبه وهو كان فيها؟ هل ينفع حد يقعد 5 شهور عضو في الجمعية التأسيسية بيحضر ويناقش ويحصل على تنازلات ده أنا أتكلم معكم فيه، وبعدين بعد 5 شهور يكتشف أن الجمعية تشكيلها غير متوازن وأنه معترضين على التشكيل أصلا؟ طب قبلت ليه تحضر؟ مش ده إهدار لوقت الشعب، إهدار لأموال الشعب؟ طب أنت من الأول رفض، والله الجمعيات التأسيسية ما تيجي تتعامل، وكان بحكم الإعلان الدستوري الذي يؤسسها هو البرلمان، البرلمان ذو أغلبية إسلامية بحمد الله اختاروكم معاهم، ما كان يملك البرلمان انه يجيب قائمة 100 واحد كلهم إسلاميين، قال لا والله يا اخوانا تعالوا عشان التوافق جيت وقبلت، قلت لا، كنت ترفض وقتها، نبقى عارفين، نبقى على نور ويبقى الشعب على نور ان والله هنا البرلمان ذو أغلبية إسلامية والجمعيات التأسيسية بهذا الأسلوب ستخرج إسلامية 100% كلهم إسلاميين، لكن انت قلت لا لازم توافق ولازم واختاروا نسبة وكذا، لا وعايزين نعلي العدد واجتماعات وتوافقات و50 واحد إلى غير ذلك مما تم. 5 شهور في شغل. النهاردة اللي يجي يقول لي النهاردة بالذات من اللي كان عضو في الجمعيات التأسيسية ويجي النهاردة يقول التشكيل غير متوازن، في الواقع ده تسميه ايه؟ يعني هل تلاعب بالشعب؟ تلاعب بمصالح الوطن؟ انت 5 شهور مش واخد بالك؟ لما قابلت ودخلت انت مش واخد بالك؟ مش ده كله اموال شعب؟ اجتماعات في مجلس الشورى واقامة ووقت شعب، وشعب محتاج دستور. اقول لك ايه؟ اصل الدستور اتسلق. انا لو المشاهدين فاكرين الحوار اللي على إثره أقيل أحمد شفيق من رئاسة الوزراء. كان وقتها موجة الدستور أولا شغالة. فالحوار كان فيه علاء الأصواني وهو أحد طبعا المعترضين دلوقتي. وكان المهم كانوا دول وقتها بيقولوا إيه الدستور أولا. كان صدر خلاص إن يعني الدنيا ماشية في سكة تعديلات دستورية واستفتاء عليها. فاعترضوا على شفيق بصفة رئيس وزراء قال لا ده مش شغلي ده شغل المجلس العسكري. وبعدين انا شاء يعني يمكن هم شايفين الدستور اولا هيعطل الدنيا. قال لا 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 صراحة ده يومين اعمل لك دستور. يومين اعمل لك دستور. يعني ده كلام موجود طبعا يعني الحلقات مسجلة ومعروف. كان يومين يعملوا دستور. والنهاردة 6 شهور مش كفاية. واسمهم ان الدستور بيتسلق. طب ايه التناقض في المواقف ده؟ طب انا النهاردة لما الدستورية دي تتحل لو اتحلت هب حتى ان كان في تشكيلها عوار لو اتحلت تبقى هضرت شغل 6 شهور ومين اللي جاي يتحرك النهاردة؟ طب لما هي تعمل منتجها والمنتج ده يتعرض على الشعب لما المنتج جه اصل الناس كلها بتتكلم كأن الدستور ماتوا الجمعية التأسيسية يصير دستورا ومن سبع لك لا ده دستور لا يعبر عن الشعب المصري الدستور يرفضه أغلبية الشعب المصري. طب ما ده حاجة تفرحك لو انت ما لو انت رفضه مش كرأي شخصي لك انما رفضه لان الشعب المصري رفضه. طب ما تسيب الشعب يرفضه ما في استفتاء شعبي. فيبقى اذن ليس امام الرئيس الا انه احفاظ على 6 شهور اللي ضاعوا مضوا في عمل الدستور انه نحصن الجمعية دي لان هي في الاخر لا تملي ارادتها على الشعب. خليه الدستور فيه اللي هم بيدعوه. وهذه النهاردة بفضل الله الجماعات التأثير صوت التصويت النهائي ولازم الناس تاخد بالها ان ده التصويت النهائي بعد ايه بعد جولتين من المناقشة جولة داخل اتقسمت الميت وفرض الى لجان كل باب من ابواب الدستور فيه مجموعة ناقشوا مناقشة مستفيضة جدا وبعدين بعد كده اتجمع الكلام ده كله في مناقشات اخرى على مستوى الجماعات التأثير كمناقشة وبعدين النهاردة التصويت النهائي ان احنا نشوف العدد المادة دي موافق عليها 67 واحد تعدي زي ما اللايحة اتحطت 100 واحد اشتركوا في وضعها. طيب فانت الان النهاردة الناس كلها بتشوف الدستور الاكاذيب اللي اتقالت جواز البنت 9 سنين والموضوع ده ان شاء الله نبقى نتكلم فيه ان الناس حتى مش فاهمة الكلام ملوش علاقة بالدستور ومش فاهمين حكم الشرع فيه مسألة كأن الشرع بيوجب زواج الصغير او الشعب والقضية كلها في موضوع الزواج الولاية للأسرة ولا للدولة؟ الولاية للولاية للولي ولا للدولة؟ النظرية الليبرالية انا اسف استطرد في هذا الامر اللي هم بيقولوا انهم ليبراليين. الليبرالي بيقول لك ايه؟ الحرية الفردية وان كان لابد من ولاية فالولاية الاضيق اولى من الولاية الاوسع. يعني لو الطفل يبقى ولاية الأسرة عليه اولى من ولاية الدولة عشان يوسع مفهوم الحرية. تخيل انه يجي هنا ويخالف هذا الامر 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 هنا عم نقول ولاية الاسرة على تزويج بناتها وده موضوع تاني كبير ولكن لا ما جاش في الدستور كلمة ان زواج البنت 9 سنين ولا اكتر ولا اقل ولكن الاعلام عمال يتكلم. طب شوفوا الناس مرة بتتفرج على الدستور وبتفضرج على مواد ولكن ده دستور اخواني انت مالك وهل ده دستور اخواني سلفي مش على رأسه الأزهر مش الأزهر موجود ان الناس شايفة الشيخ ناصر فريد واصل شايفة الدكتور حسين حامد حسان وشايفة الكلام ده كله جوه الأزهر ولذلك بعض إخواننا الإسلاميين بيعيبوا على إخوانهم اللي جوه التأسيسية ان كان لازم المادة التانية تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع كنا عايزين نعمل كده لكن القوى المدنية شوف بقى اللي بيقولك النهاردة التشكيل غير متوازن ده كان بيجري على شيخ الأزهر برا نطاق 100 فرد يقول له اقنع السلفيين يغيروا موقفهم احنا كنا بنقول ما نختارش الأزهر عشان احنا عايزين دستور لكل المصريين حتى لو في قدر من التنازل مفيش مشكلة بس المهم في الاخر الأزهر والمؤسسة الدينية الرسمية لها قبول عند عدد كبير من المصريين حافظنا على الازهر يكون موجود. لما هم راحوا قالوا له يا ازهر خليك تمسك بالمبادئ رحنا لشيخ الازهر مرة واثنين وثلاثة قلنا له لكن احنا خايفين من المحكمة الدستورية تتعسف في تفسير مبادئ بطريقة تخلي المادة لا قيمة لها وتم اقتراح ان يضاف مرجعية الازهر في المادة التانية ووافق. وكان مين اللي اقترح الاقتراح ده؟ الاستاذ عمرو موسى. وهو اللي رجع بعد كده قال لا لا احذفوه، هيبقى ولاية فقيه وهيبقى شبه ايران وهيبقى هذه الازهر. يبقى ما تقوليش ان الدستور اخواني سلفي، ده انت المعركة كانت على اضافة الازهر، والمعركة الاخرى كانت على كلمة الشريعة، يعني المادة اللي بتقول المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية. قال لا مش عايز كلمة بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية. جبنا سيرة الاخوان، جبنا سيرة السلفيين، جبنا سيرة زواج البنت 9 سنين ولا كده. ده بنقول الشريعة الاسلامية، وفي المادة اللي بتقول ان الازهر هيئة كبار العلماء يؤخذ رأيها في كل ما يتعلق بالشريعة الاسلامية. يعني انت في الاخر كمجلس الشعب كمحكمة دستورية، وان كانت المادة كنا عايزينها تبقى الزامية خلوها استرشادية، لكن مش هيصرش برأي هيئة كبار العلماء. يعني انت معركتك مش مع السلفيين ولا مع الاخوان، ده انت معركتك انت مش لا عايز تكتب مرجعية الازهر ولا عايز تكتب الشريعة الا بعبارات مقيدة. واحنا حافظنا على ان يظل الازهر، لما الازهر بيقبل حاجة معينة منهم بنقول للازهر ايه المخاوف، وننقله الكلام اللي هما بيقولوه في الاعلام، لغاية ما وصلنا المادة 220 الشارحة للمبادئ. مين اللي كاتب نص المادة؟ هيئة كبار العلماء بالازهر. بعد ماراثون طويل اللي بيقولوا الدستور اتسلق 5 شهور مفاوضات في المادة ديت. طب امضوا يا اخواننا بقى عشان ما نتكلمش تاني. مضى ممثل الكنائس، مضى عمرو موسى، مضى ايمن نور، كل دول مضوا والكلام موجود وموثق. تيجي النهاردة عشان بعد انتخاب البابا الجديد للكنيسة قال انا مش وافق على المادة 220. طب والله خليه هو اللي يقول مش موافق، لكن يقوم كل دول ما يوافقوش ويقولوا فصل الدين عن الدولة. فصل الدين، فصل الدولة عن دينها الاسلامي، لكن لما الكنيسة تقول حاجة حاجة عجيبة جدا انت ماضي. ولما الكنيسة اعترضت ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ايه؟ ويقول لك بعد كده اصل ده الدستور لا يعبر الا عن الاخوان والسلفيين. لا، الدستور ده ابرز من ساهم في اعداده الازهر بالذات في الاجزاء المتعلقة بالشريعة، وضغطتم على الازهر لاقصى درجة، واحنا حرصنا لغاية النهاية ما نخسرش الازهر، نقلنا له المخاوف الموجودة. والازهر اللي عمله مع ان بعض اخواننا معترضين علينا ومعاهم حق، لكن احنا كنا شايفين نحط المصلحة دي في اعتبارنا. فما تجيش النهاردة من باب الدجل الاعلامي تقول لي ده دستور اخواني سلفي، ما الازهر راح فين؟ ها؟ وفي النهاية هو ده بقى دستور لسه؟ ما تسيب الشعب يقول كلمته. انتوا ليه كل حاجة تقولوا الشعب الشعب الشعب، ولما يجي وقت الجد تقول لي الدستور اولا؟ يعني ايه الدستور اولا؟ يعني تكتبوا لجنة معينة، مين اللي عينها؟ كان وقتها بقى ما هو ما فيش دولة وقتها، لما جت تعديلات الدستورية قالك مجلس الشعب يجي الاول عشان يبقى جاي بإرادة شعبية، هو اللي يختار اللجنة اللي تكتب الدستور. كانوا معترضين على الكلام ده ومر عليهم بصعوبة جدا، ومع ذلك دلوقتي جاي في اخر جزء عايز يبطلها، ويجي احد قضاة المحكمة الدستورية او المستشارة هاني الجبالي لتصريحاتها سياسية في القضايا وتقول انها مطلوب حل التأسيسية. خلاص ازاي تستأمن المحكمة الدستورية وفي احد قضاتها قال ان ده مطلوب، وقال انه مطلوب مش من الناحية القانونية. بالمناسبة يعني هيئة مفوضي المحكمة الدستورية اوصت بدستورية تشكيل الجمعية التأسيسية. لا يعني اذا الرأي القانوني المعتمد جوه المحكمة الدستورية انها دستورية، لكن وقت الحكم احنا عارفين اللي بيحصل دايما. اذا انا بحصر التأسيسية مش عشان نفرض حاجة على الشعب، لا، عشان من وقت الشعب ومن امواله وبجهود ممثليه تم انتاج دستور، والمنتج ده لما يوصل رئيس الجمهورية مش انت عجب فعجب ان هم لقوا وهم مسمينه كده دستور في سلة المهملات. مسودة الدستور 54 لقوها كده في مهملات مش عارف في ما، وعايزين يطرحوه على الشعب. والكلام ده قالوا لي الدكتور سعد الدين ابراهيم في المناظره كان بيني وبينه، قال ده افضل دستور عرفته مصر ودستور لقيناه في سلة المهملات، وعايزين نطرحه يستفتي الشعب عليه. الله، ده ورقه مكتوب مش عارفين مين اللي كتبها، هو ده فعلا اللي عملته لجنة 54، ولا عايز تستفتي الشعب عليه؟ هتستفتي الشعب على ايه؟ على ما فيه من معاني. طب خلاص يا سيدي، ادي الجمعية التأسيسية انتجت منتج، وهذا المنتج شارك في اعداده الازهر، شارك في اعداده الدكتور محمد عمارة، شارك في اعداد الدكتور حسين حامد حسان، وكلها قامات معروفة في الفكر والسياسة والمعرفة بالشرع. شارك في اعداده ناس كانت مناضلة ايام مبارك بجد، الشيخ ناصر فريد واصل اللي مبارك شاله من الافتاء لانه ما كانش ما بياخدش الاوامر بالتليفون. مش يعني يعني اما تقول قامات شرعية، قامات قالت لا لمبارك هو في عنفوانه، مش لما ترنح في اخر سنة ولا اتنين، عشان برضو البعض عامل نفسه ان هو كان معارض طول عمره وما عرفش ازاي، يعني كل واحد مفروض يراجع تاريخه. قامت يعني في كل شيء، وفي النهاية الكلام معروض على الشعب. ليه انتوا دايما تفرون من عرض الامور على الشعب؟ طب لا التأسيسية دي يقول ايه؟ عايزين تأسيسية تمثل كل الاحزاب، او لا ايه 600 حزب، كل حزب عايز يبقى ممثل، وكل وبعضها مش عارف يجمع 5000 توكيل عشان يبقى حزب. حزب بتاع الدكتور عمرو حمزاوي سنتين تحت التأسيس مثلا على سبيل المثال، واحزاب جمعت 5000 بالعافية وهكذا، وبقى كله بقى عايز يتساوى. طب فين الشعب؟ فين الشعب بقى اللي انت عايز تحترم ارادته؟ اذن تحصين التأسيسية مش لحماية الدستور عدوا السلفون والاخوان، لان الدستور ده لو كان ينسب لحد بالذات في الامور المتعلقة بالشريعة فيه فهو الى الازهر، لان لو فيه لو احنا هنعد دستور لا هتبقى المادة الاولى الشريعة الاسلامية هي المرجعية العليا لكل القوانين والاحكام والقرارات المتعلقة في هذه البلاد، ولا يفسر اي مادة من مواد الدستور ولا القانون الا في ظل الشريعة. هنكتب عبارات واضحة جدا، ودي عقيدتنا على فكرة ما بنخبيهاش يعني، وبنقول ان الصياغة دي دون ما نرضى، لكن لا طالما انت رحت للازهر وافق بهذه الصياغة فاحنا قبلنا به. يبقى سميه ده اللي عايز يسمي تسمية صحيحة، ده دستور الازهر مش دستور الاخوان ولا دستور السلفين. اكيد مش ده دستور السلفين، كل الناس عارفة مطالب السلفين في الدستور كانت ايه، والى الان لدينا شيوخ سلفيين ما زالوا بيعبروا عن اعتراضاتهم على اللي موجود في هذا الدستور. هذا الدستور مش بيفرض على الناس بالاكراه زي ما الناس بتدعي، لان في استفتاء، واستفتاء يبقى قدام العالم كله، واظن انتوا جربتوا تجربة الاستفتاء قبل كده. اذا الاعلان الدستوري بيحمي منجزات الشعب، واذا كان في اعتراضات على صياغة الصياغة الفضفاضة لبعض مواده، حصل تأكيد تلو الاخر تلو الاخر على ان هذه الصياغة لها ضوابطها ولها ما يقيد. لكن افرض واحد مع ده كله معترض، يعترض يكتب يعمل برنامج يكتب مقالة، لا عايز يعمل مليونية يعمل مليونية. طب المؤيد؟ لا المؤيد ينزل يعمل مليونية ليه؟ ده الطبيعي. لكن ان بقى دي هو ده الدجل بعينه، انت سبت المعارض يعمل عشان حقه في المعارضة، يقوم يقول ده انا ممثل الشعب المصري كله وانا بقى طالب باسقاط الاعلان الدستوري واسقاط الرئيس و و و و واحنا استعدنا اجواء 25 يناير. لا ده كده كده انتوا اول من يعرف ان الكلام ده غير صحيح. 25 يناير كان في ميدان التحرير عدد من الشعب المصري، لكن كل الشعب يشاركهم في ان مبارك ظالم، يشاركهم في ان في استبداد لكن انت النهارده مجموعه معارضه بتعبر عن رايك، وانت اول من يعلم ان هناك مجموعات اخرى مؤيده، حتى القضاء بعضهم معارض وبعضهم مؤيد، اساتذه القانون الدستوري، اعضاء هيئه التدريس في جامعه القاهره طلعين بيان، 10 اساتذه بيان بان الاعلان موافقين على الاعلان الدستوري شكلا وموضوعا. يبقى اذا الناس في هذا الكلام كله موجود في يبقى اذا ما تقوليش لا ده احنا استعدنا اجواء ثوره 25 يناير، احنا نحن الشعب، احنا بنقول يا تسحب الاعلان الدستوري يا تتنحى، يا لا 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 ده كده اسقاط حقيقي للدوله وعدم فهم لماذا تعني كلمه معارضه. النهارده بتقولي انت كراجل مؤيد لقرارات الرئيس هتنزل ليه مليونيه؟ هنزل عشان ارد على مش على حق المعارضه في انها تعترض، لا على ان المعارضة يبقى انا كل واحد بقى اقول المؤيد يقعد في البيت انزل اعمل مظاهرات تجمع 1000 2000 100 1000 200 1000، يعني كان في بداية التحرير في المليونية التالت مثلا 100 1000 150 1000، خليه اخي بالملايين رغم ان هم يعني 100 1000 يزيدون قليلا مع طبعا مين نزل في التحرير ناس معترضة على الإعلان الدستوري. إيه اللي جاب ناس معترضة على الثورة من أولها؟ إيه اللي جاب الفنانة فلانة والفنانة علانة اللي كانوا بيعملوا مظاهرات أسفين يا ريس وقعد يا ريس ومش حيمشي وهم يمشوا ومش عايز أقول أسامي عشان إيه معروفة، وسياسيين والثوار المعترضين بجد كاتبين يا فتى لا للفلول، ممنوع دخول الفلول، قطعوها لهم كبعض. يبقى كان نسبة الفلول في الميدان كبيرة جدا، ولكن في النهاية خلي كل دول معترضين، ما حدش سلبهم حقهم في الاعتراض، لكن الدجل الرئيسي هنا ان احنا نقول ده احنا كده ممثلين للشعب المصري كله، الشعب المصري انتفض كان تفضل ضد مبارك، ويبقى اذا اللي احنا كنا خايفين منه ان تسقط لي مؤسسات الدولة بطريقة حيلة قانونية هتسقطها لي النهاردة بادعاء ان ده الرأي الوحيد، اما اجي اقول عايز انزل تقول لي لا المعارضة بس اللي تنزل، طب اجي اقولك طب خلاص انزل يا معارضة تقول لا ده انا مش معارضة ده انا الشعب كله. فلازم الاخوة اللي نظموا المليونية التلات وحينظموا مليونية الجمعة يحددوا نفسهم، هم بيزعموا ان الشعب المصري كله وراءهم ولا بيزعموا انهم معترضون على الاعلان الدستوري؟ خليهم معترضين عليه كله من اوله لاخره. ممكن انا مش متخيل المطالب المتكررة بإقالة النائب العام كيف الان صار الامر يعني اعتراض على وجود صيغة لاخراج النائب العام. طيب اذا الواجب علينا قبل ما تتصاعد ادعاءات ان هذا هو التحرير وهذه الثورة وهذا هو الشعب، واما ان تسمح يا رئيس باسقاط الدولة واما ان ترحل. ما ده معنى الكلام، ما انت بتقول لي اسحب الاعلان الدستوري في ظل الكلام اللي احنا بنقوله ده كله ومحاولة افساد التأسيسية والمظاهرات كانت راح ثابت محمد محمود ورايحة على مجلس الشورى، فهم بيقولوا للناس كده. اذا احنا كلنا ينبغي احنا نزلنا احنا قررنا القوى الاسلامية وكل القوى المؤيدة لمقاصد الاعلان الدستوري في الجملة دعك من التفاصيل، واللي مؤيدة ان احنا نوصل ان الشعب يقول كلمته في الاعلان في الدستور المعروض عليها. كل هذه القوى بننظم مليونية يوم السبت كان مفروض تبقى في التحرير، ده طبيعي جدا، انت عامل مليونية الجمعة خلاص السبت هيبقى الميدان فاضي، في كم واحد معتصم يعني عشرات او مئات، مع كان في 29/7 نزلنا وفي ناس معتصمين ولا جينا جنبهم ولا اي حاجة ولا حصل احتكاك، مع ان كان في استفزاز وشتائم وتمت المليونية وعبر عن رأينا ومشينا والناس كملوا اعتصامهم زي ما هم عايزين، لكن حسينا ان الاعلام كأنه فرحان وعايز يقلبها دماء ويقول انتوا المسؤولين عنها. اتم التعديل المكان انه هيبقى امام جامعة القرى يوم السبت ان شاء الله. مطلوب ان احنا ندي رسالة ان الذين نظموا مليونية التلات والجمعة معترضون على الاعلان الدستوري، مش بنتكلم في جزئية انهم معترضون، ولكن هل هم بالفعل يمثلون الشعب المصري؟ هل عادت اجواء 25 يناير اللي كان فيها اللي في التحرير هم ممثلين عن كل الشعب في التعبير عن رفضهم لظلم مبارك ورفضهم لاستبداد مبارك، ولا القضية ان احنا امام بعض الاحزاب اللي لها رؤية خاصة اللي كان بعضها مشارك في الجامعات التأسيسية 5 شهور وفجأة اكتشف ان الجامعات التأسيسية غير متوازنة، اللي بعضهم كان موافق على المادة المفسرة لمبادئ الشريعة وفجأة بعد ما الكنيسة اعترضت صار معترضا وهكذا. فاذا لازم ان ننزل نقول لا، في الشعب المصري ناس شايفة الاعلان الدستوري ضروري لاستكمال مؤسسات الدولة، شايفة ان الدستور اللي طلع اللي عايز يوصفه بصفة يوصفه بيها. قولوا فيما شئتم، لكن احنا انا بأكد تاني ان فيما يتعلق بالامور موقع الشريعة عند الدستور، لو عايز تصف الدستور ده اوصفه بانه دستور الازهر مش دستور السلفيين ولا دستور الاخوان، ولكن منتج وطلع وبذل فيه مجهود، هذا المنتج عايزين نعرضه على الشعب. ياريت ترفعوا صيدكم عن الشعب، وياريت تبطلوا قطح في الشعب انه جاهل، وقطح في الشعب انه بياخد رشاوة زيت وسكر وعشان يقول ما يملى عليه، او تجدوا حل للشعب اللي مغلبكم ده، اللي في كل حاجة انتوا يا عيني بتبذلوا مجهود و لغاية ما في الاخر الشعب يضيع مجهودكم بانه شوية زيت وشوية سكر، معرفش يعني فين مخازن انهار الزيت وجبال السكر ديت اللي بتكفي الانتخابات والاستفتاءات والى غير ذلك. لكن عموما ياريت تكفوا عن احتقار الشعب المصري، تكفوا عن سبه وشتمه، وتسيبوه يقول هذا المنتج اللي انتجته هذه الجمعية التأسيسية موافقين عليه ولا مش موافقين. اظن ده ابسط ما تدعون انتم اليه، وهيبقى قدامكم فرصة اقعدوا زي ما قلتم في المرة اللي تقولوا للناس ان انتم مش موافقين، وياريت تقولوا مش موافقين ليه، ياريت تقولوا انكم عايزين تحذفوا تفسير مبادئ الشريعة، ياريت تقولوا انكم عايزين تحذفوا ضبط المساواة بالشريعة، ضبط الحريات بالشريعة، ياريت تقولوا الكلام ده، لان ده يعني حيغنينا عن كثير من العناء اللي مفروض نعمله عشان نقول للناس الفرق بين يعني ما نريده وما كنتم تريدوه. نحن في انتظار جميع من يريد أن يدافع عن شرعية الرئيس المنتخب، المؤسسة الوحيدة القائمة لنا الآن، ومن يريد أن يدافع عن القدر الذي استطعنا أن نثبته من مرجعية الشريعة في الدستور، وتركنا لهم جزء كبير ولكنهم حتى هذا الجزء بيستكثروا علينا وعايزين يحذفوه من الدستور وبيهدوا الدنيا بحالها عشان خطره في مليونية الشرعية، شرعية الرئيس والشريعة كما ينبغي أن تكون في الدستور. ننتظر الجميع بإذن الله تبارك وتعالى مليونية سلمية نعطي فيها رسالة، ومش هنقرر فيها حاجة، بس بنقول لهم انتوا تعملوا مليونية واحنا مليونية، الحل ايه؟ نرجع للشعب كله مرة واحدة في استفتاء على مشروع الدستور، واحنا هنقول للناس وياريت الناس تفهم الفرق بين ما نريد وما تريدون، وفي الآخر الشعب يقول كلمته. في انتظاركم جميعا أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.